إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا اليوم 27 من شهر جمادى الأول لعام 32 و400 الهجرة النبوية الشريفة ينعقد هذا المجلس 14 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد رحمه الله تعالى لشيخنا الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والآن فقد بقي تبيين طريقة انتهاء الأخبار إلينا، وذلك إما يكون نقل تواتر أو آحاد، ولنقل فيهما وفي مرتبة التصديق الحاصل عنهما، ولنبدأ من ذلك بالتواتر فنقول إن التواتر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد أن لخص الفقيه أبو الوليد بن رشد هذه المسائل في الأصل الثاني من أصول التشريع والسنة تبعا لطريقة أبي حامد الغزالي في المستصفى، وذكر المراتب الخمس لنقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن بعد ذلك أن طريقة انتهاء الأخبار إلينا أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي على وجهين: التواتر والأحاد. وهذه الطريقة في أصلها اصطلاح كما ترى لم يستعمل عند أئمة هذا الشأن على هذا الحد، وإنما هو اصطلاح من اصطلاحات المتكلمين على هذا الحد الذي انتهوا إليه. وإن كان اسم التواتر واسم الواحد وخبر الواحد مستعمل في كلام المحدثين، لكنه على حد مختلف، أو تقول على تعريف مختلف عن ذلك التعريف الذي حد به المتكلمون التواتر وجعلوا مقابله هو الأحد. فهذه الطريقة مبنية على هذا الفرض، وهو فرض عليه كثير من الأسئلة والمعارضة، من جهة أن الحد الذي ذكروه للتواتر هو حد مبني على التجريد وعلى طريقة المتكلمين وعلى طرق علم النظر وعلم الكلام، وليست على طريقة أئمة الرواية من كبار وأعيان المحدثين الذين اشتغلوا بالرواية والإسناد. وإن كان من أصحابهم المتأخرين من أصحاب أهل الحديث لاتصالهم بأصحابهم من الفقهاء الذين أخذوا هذه الطريقة في كتب أصول الفقه، صاروا يحكون هذا الحد الذي هو في أصله ليس من حد أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين وأمثال هؤلاء، إنما هو حد كلامي في أصله. فصار بعض المتأخرين من حفاظ الحديث كالعراقي وابن الصلاح وابن حجر وأمثال هؤلاء من أعيان متأخر الحفاظ المتأخرين يستعملون هذا تبعا لمن يقلدونه من أصحابهم من علماء الأصول من الشافعية والمالكية ونحو ذلك. نعم.
ولأن التواتر هو خبر مستفيض يحصل عنه اليقين في أمور ما وعند أحوال ما من غير أن ندري من أين حصل ولا كيف حصل ولا متى حصل.
وإنما هذا المعنى العام للتواتر، هذا هو المعنى العام للتواتر وهو معنى صحيح، وسمى الشافعي رحمه الله التواتر على هذا المعنى وهو ما استفاض من الأخبار، فهذا لا بأس أن يسمى متواترا أو ما استفاضت صحته أو ما تلقاه العلماء بالقبول، كحديث إنما الأعمال بالنيات، مع أن مخرجه غريب وهو رواية واحد من الصحابة لم يصلنا إلا من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك صح أن تقول أنه متواتر، تقصد بذلك أنه تواتر قبوله عند المحدثين. فمثل هذه الأوجه والإضافات في التواتر لا بأس بها، وهي التي استعملها الشافعي في بعض كلامه وأبو عبيد وأمثال هؤلاء. أما حد التواتر بأنه ما رواه جماعة عن جماعة ويقيد ذلك بعدد وما إلى ذلك في سائر الطبقات، فهذا هو المعنى الذي اصطلح عليه طائفة من متقدم المتكلمين، ثم دخل على من دخل عليه من الفقهاء وحفاظ الحديث المتأخرين. نعم.
قال: وإنما قلنا في أمور ما، لأنه ليس يحصل فيما ليس شأنه أن يحس مما هو معقول، أو مما شأنه مناسبة، أو مما شأنه مناسبه أن يحس، إلا أنه غير ممكن الوجود كعنز أيل وغير ذلك مما ليس له وجود خارج النفس، ولا فيما شأنه أن يحس بعد مما هو ممكن الوجود، بل إنما يحصل اليقين به فيما هو محصل الوجود.
وهذه المقدمات من علم الكلام تبين بها أو يتبين لك بها أن حد التواتر في طريقة هؤلاء بني على التجريد العقلي، مع أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليست صفة قبول أخبار النبي عليه الصلاة والسلام كصفة قبول أخبار غيره. لماذا؟ لأن من حمل أخباره عليهم رضي الله تعالى عنهم وهم الصحابة لهم صفة لا يتحقق في أي رجل من عرض التاريخ روى عنه رجال أخبار أو كلام قاله. فهذه الطريقة يعني قبول الرواية، رواية الصحابة، هي معتبرة بمدرك العقل من جهة القياس وبعد الخطأ، ومعتبرة بمعنى سابق لذلك وهو حكم شرعي، وهو القضاء بعدالة الصحابة. هذا حكم شرعي مبني على مقدمة شرعية أخرى، وهي أنه يمتنع إطباق الرواية على خبر مكذوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خطأ عليه حتى لم يكن مكذوبا من أصله، فلا يمكن أن تصحح رواية عند أهل الحديث ويمضي عند الأمة العمل بها، ويكون أصل هذه الرواية التي عمل بها يكون أصلها إيش؟ فيه خطأ، ليس كذب، حتى الخطأ في ترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مقدمات شرعية ما التفت إليها النظار لما كتبوا حد التواتر. فبين من طريقة أبي الوليد هنا أنهم لما ذكروا التواتر أرادوا به التجريد العقلي، ولهذا وقع الوهم من هذه الجهة. نعم.
قال: بل إنما يحصل اليقين به فيما هو محصل الوجود في الزمان الحاضر، أو كان محصل الوجود في الزمان الماضي مما لم نحسه بعد، لأن ما أحسسناه أو كان لنا سبيل إلى إدراكه بقياس يقيني كحدث العالم وغير ذلك، فلا غناء للتواتر فيه، لأنه إما أن يتواتر عندنا بحسب ما أحسسنا أو وقفنا عليه بالقياس فذلك في حقنا فضل، وأما إن تواتر خلافه فلا يقع لنا به تصديق. وقولنا وعند أحوال ما تحفظ فيما تواتر ولم يقع اليقين به، ولذلك رام قوم لما شعروا بهذا أن يشترطوا في التواتر عددا يلزم عنه بالذات وأولا اليقين حتى يكون هو السبب في وقوع اليقين عنه ومقتضيا له على جهة ما تقتضي الأسباب مسبباتها، فلما لم يتحصل لهم حدود حدوه بأنه الذي يحصل عنه اليقين على أنه محصل الوجود في نفسه وإن كان مجهولا عندنا. والمشاهدة بخلاف ذلك فإنه يظهر أن العدد الذي يحصل عنه اليقين يزيد وينقص في نازلة نازلة، ولو كان ها هنا عدد ما بالطبع يحصل عنه اليقين بالذات وأولا لكنا.
نعم، هذا كله بناء على طريقة لطائفة من المتكلمين وطائفة من النظار، وهي التي اختارها أبو حامد الغزالي في المستصفى، وهي أن التواتر لا يعتبر بالعدد وحده، بل يعتبر بالعدد ويعتبر بالعدد مع القرائن. ولا شك أن هذه الطريقة تخفف الإشكال بعض الشيء فيما يرد على حد التواتر عند المتكلمين، ولكن طائفة من المتكلمين يرون أن القرائن لا تعتبر في حد التواتر. قالوا: لأن القرائن إفادتها ظنية، والمعتبر هنا أن تكون الإفادة حصلت بمجموع يتضمن أو يستلزم اليقين، فالعدد وإن كان بأحاده ظنيا، إلا أنه بمجموعه لكونه جنسا واحدا يصير به اليقين. وهذا مأخذ غلاة المتكلمين الذين لم يصححوا في قبول التواتر إلا إيش، أو لم يعتبروا في تصحيح التواتر إلا العدد. فالمصنف هنا يفرع على الطريقة التي يختارها من لخص عنه وهو الغزالي في كتاب المستصفى. نعم.
قالوا بالجملة: فإن كثرة المخبرين أحد القرائن التي تفيد التصديق، ولذلك يلزم أن يزيد وينقص بحسب ما تنضاف إليه من القرائن الأخرى. وإذا كان هذا هكذا فلسنا نقدر أن نقول إن فعل ذلك التصديق بالنتيجة يحصل على المقدمات أو على جهة ما، نقول إن المعقولات الأول تحصل عن الحس. ومن ظن أن الحال في التواتر كالحال في المقدمات التجريبية، وهي التي يحصل اليقين بكليتها عند التعمد لإحساس جزئياتها، فمخطئ قطعا، بل التصديق الحاصل عن التواتر من فعل النفس، وكأن نسبته إليها نسبة. وبالجملة فلم يقع خلاف في أن التواتر يوقع اليقين إلا ممن لا يؤبه به، وهم السفسطائيون وجاحد ذلك.
نعم، هذه طريقة لبعض الفلاسفة الأقدمين الذين لا يعتبرون شيئا قطعيا، فيرون جميع الأشياء قائمة على الظن، وأن العدد وغيره لا يوجب قطعا ولا يقينا. نعم.
قال: وهم السفسطائيون وجاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة، لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه. وإنما الخلاف في جهة وقوع اليقين عنه، فقوم رأوه بالذات، وقوم رأوه بالعرض، وقوم رأوه مكتسبا، مثل ما رأاه أبو حامد هاهنا، ومن نحى نحوه من أن اليقين به إنما يحصل.
وإنما رأى أبو حامد هذا أنه مكتسب، لأنه اعتبر فيه القرائن، والقرائن لا بد فيها من نظر ومن جمع وما إلى ذلك. أما من اعتبره رياضيا بالعدد المحض فيجعله ذاتيا، وليس مما يقع بالاكتساب أو بالعرض. نعم.
قال: مثل ما رأى أبو حامد هاهنا، ومن نحى نحوه من أن اليقين به إنما يحصل بعد مقدمتين، إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع، والثاني أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن هذه الواقعة، لكن أبو حامد يسلم أن هاتين المقدمتين لم تشكلا قط.
نعم، وقد أطال الغزالي في تفسير هذا، ولكن وما سبق التنبيه إليه، وهو أن طريقة المتكلمين كالغزالي وغيره، وما لخص عنه أو من لخص عنه هنا وهو أبو الوليد ابن رشد، يدل على أن أولئك إنما اعتبروا خبر النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المقدمات التي يبنى عليها أي خبر، وهذا هو أحد أوجه الخطأ التي وقعوا فيها. فإن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام هناك مقدمات شرعية مستصحبة في قبولها، ومن ذلكم عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن كان الغزالي وكذلك حتى أبو الوليد لا ينازعون في هذه المقدمة، لكن المقصود أنهم لم يستصحبوها في حد ما يفيد القطع وما يفيد الظن. نعم.
قال: لكن أبو حامد يسلم أن هاتين المقدمتين لم تشكلا قط في الذهن بالفعل، ولا احتاج الإنسان إلى أحضارهما عند وقوع التصديق بالتواتر. وإذا وضع هذا فيما لا شك هو المشاهد من أمر التواتر، فمن البين أنه ليس لهاتين المقدمتين في إيقاع اليقين غناء، لأن ما ليس موجودا في النفس بالفعل فليس يكون سببا لوجود ما هو فيها بالقوة حتى تخرجه إلى الفعل. ولولا
فلا يكون اكتسابا إذا كان موجودا بالفعل بقوة هذه المقدمات كالعدد مثلا، فلا محل فيه للاكتساب، إنما الاكتساب إذا ما كان موجودا في النفس بالقوة، فالاكتساب يخرجه عن الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. نعم.
قال: ولولا كون حصول المقدمة الكبرى في الشكل الأول في النفس بالفعل ما كانت سببا لحصول النتيجة عنها التي كانت منطوية فيها بالقوة، فأي فائدة لاشتراط ما وجوده مثل هذا الوجود
هذا كله تفريع على مسألة نظرية، وهي: هل حصول التواتر في النفس ووقوع اليقين في النفس هو وصف ذاتي يقتضيه التواتر، أو أنه اكتساب، أو أنه اكتساب. وهذه كما ترى مقدمة نظرية، يعني في موضوع الاستدلال بالسنة وتقسيم السنة إلى متواتر وأحاد ليست هي من المقدمات المؤثرة في العمل. نعم.
قال: فأي فائدة الاشتراط ما وجوده مثل هذا الوجود في إيقاع التصديق؟ ولهذا اشترطنا في حد التواتر من غير أن ندري كيف حصل ولا من أين حصل. وبالجملة فالأخبار والشهادات على الأخبار لا تفيد إلا ظنا، وذلك تفاوت بحسب تفاوت القرائن حتى يحصل في بعضها اليقين. ولذلك اختلف الناس في مراتب التصديقات الواقعة عن الأخبار بحسب ما يقترن بها، كمن يجعل خبر الواحد بين يدي الجماعة إذا أمسكوا عن تكذيبه، مع أنهم عدد يمتنع في عرف العادة تواطؤهم على تسويغ الكذب، يتنزل منزلة التواتر إذا كان ما أخبر عنه مدركا لهم بالحسب.
نعم. ونتيجة هذه الطريقة التي ينظل لها بالرشد، نتيجتها أنه لا يعين في التواتر عدد ولا قدر من القرائن، بل لا بد من العدد الذي يحصل به التواتر، أو إذا نقص العدد عما يدرك في النفس أن التواتر حصل به واجتمع معه قرائن صار هذا تواترا. فيقول إنه لا تقدر فيه لأنه اكتساب يكتسبه الناظر والمجتهد. وأما على طريقة التجريدين من المتكلمين فهم يعتبرون للتواتر عددا، متى ما حصل هذا العدد صار العلم بالتواتر وأن المفاد أو الإفادة هنا قطعية ويقين، صار هذا علما ضروريا، ولهذا يجعلونه ليس من باب المكتسب بل من باب الذاتي، يجعلونه من باب الذاتي ولا يؤثر فيه الاكتساب لعدم اعتبار القرائن فيه ولعدم اعتبار تغير العدد فيه. من يقول إنه مكتسب من المتكلمين كما هي طريقة أبي حامد ويمضي عليها بالرشد الآن، لا يشترطون للتواتر عددا بل يسوغونه تارة بالعدد وتارة بالعدد الذي دونه مع قرائن، ويختلف باب من الخبر عن الباب الآخر وهكذا. ولهذا إذا وقع في نفس المجتهدين أن هذا تواتر فإنهم يعتبرونه تواترا. على أصل الطريقة الكلامية التواتر وصف إضافي، وصف ذاتي ليس من الأوصاف الإضافية التي فيها اكتساب، فهو مقيد بعدد، وهو مقيد بعدد، فإذا نقص عن هذا العدد فليس بمتواتر، وإذا اجتمع فيه هذا العدد بشرطه فهو التواتر المفيد إفادة ذاتية ليست اكتسابية. ولهذا لا تحتاج إلى نظر واستدلال، يقولون متى ما وجد هذا العدد بشرطه، فإذا قلت التواتر ما رواه جماعة هم 10 مثلا عن جماعة يستحيل تواطؤهم واسندوا إلى شيء محسوس، فيقولون متى ما جاء شرطه بهذا العدد فإنه يفيد اليقين ولا يحتاج إفادة اليقين إلى اكتساب أو إلى نظر واستدلال ولا أثر للقرائن فيه، ولا يختلف العدد من مورد إلى مورد، بل العدد شرطه واحد في جميع الموارد. هذا كله تفريع على طريقة من يقول إن إفادة القطع هنا إفادة ذاتية، من يقول إنها تقع بالاستدلال، من يقول إنها تقع بالاكتساب، يجعل فيه مادة من التعدد والاختلاف، وهم الذين صححوا أثر القرائن في إفادة التواتر. نعم.
قال: وكذلك هنا قرائن تضعف الظن الواقع بالأخبار حتى يكاد في بعض المواضع يقطع بكذبها، كمن أخبر بقتل ملك البلدة في السوق ثم مر أهل السوق ولم يتحدثوا بذلك. ومن هذا الجنس رد أبي حنيفة رحمه الله أخبار الأحاد فيما تعم به البلوى.
هذه الطريقة كما ترى أقرب إلى طريقة الفقهاء وأقرب إلى طريقة الشريعة باعتبار ما يكون يفيد القطع وما لا يفيد القطع، ولا أقول إنها مطابقة لهم لطريقة الفقهاء، ولكنها أقرب، هي أحد طريقة المتكلمين وهي أقرب من الطريقة السابقة، الطريقة الغالية. ولذلك صاروا يفسرون بعض كلام الأئمة بها، وصار بعضهم يتأول طريقة الشافعي عليها، وبعضهم يتأول طريقة أبي حنيفة كما يشير إليه ابن رشد هنا عليها، وهذا غير صحيح، فإن طريقة هؤلاء مختلفة عن هذه الطريقة الكلامية. نعم.
قال: من هذا الجنس رد أبي حنيفة رحمه الله أخبار الآحاد بما تعم به البلوى من الأحكام، لأنه يرى أن من حق أن حق ما تعم به البلوى أن ينقل نقلا مستفيضا، وكذلك رد مالك لكثير من الأحاديث إذا لم يصحبها عمل.
نعم، هذا موجود في كلام الأئمة سواء من أعيان الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله أو من أعيان المحدثين كمالك وأحمد، أنهم ربما تركوا الحديث المفرد في باب له اختصاصه، ولهذا قد يدعون من حديث الثقة عن المحدثين كبار المحدثين، قد يدعون من حديث الثقة ما بان لهم أن روايته معلولة، ما بان لهم أن هذه الرواية من روايته معلولة، وربما تجوزوا في قبول خبر دونه في الدرجة عندهم لما يصاحب روايته، كالصدوق مثلا ومن دون الصدوق أحيانا لما يصاحب روايته من الشواهد، لما يصاحب روايته من الشواهد المصدقة لهذه الرواية والمصححة لها. ولهذا ترك الإمام أحمد رحمه الله العمل ببعض الروايات المفردة، وتعلم أنه ورد حتى في الصحاح، في كتب الصحاح كصحيح مسلم، مع أنه من أصح الكتب في الرواية وأصح الكتب بعد البخاري، ومع ذلك فيه أحرف وروايات تركها كبار المحدثين، كتركهم رواية ابن عباس في صلاة الكسوف مثلا، والرواية من حيث ظاهر السند متصلة إلى ابن عباس، وكتركهم لحديث ابن عباس أيضا في الطلاق وما إلى ذلك، وتركهم لحديث أبي هريرة في خلق التربة، خلق الله التربة يوم السبت، وتركهم لرواية في حديث ابن عباس في 70,000 هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فتركوا حرف لا يرقون، فهذا يكون من باب الشذوذ عند المحدثين، أو ما اصطلح عليه عند أهل الحديث بالشذوذ، أو من باب الإعلال، أو من باب الإعلال الذي هو أخص من وجه من اسم الشذوذ، وإن كان أعم منه من جهة التطبيقات. نعم.
قال: فهذا ما ينبغي أن يقال في مرتبة التصديق الحاصل عن الأخبار، وفي أي موضع غناؤها وفي أيها لا. فأما
نعم، أما الأحاد نقف على بحث أبي الوليد في مسألة الأحاد، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.